الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. تواصل غارة الكيان الإسرائيلي على غزة، والمقاومة ترد برشقات صاروخية على مدن الاحتلال ومستوطناته. كتائب القسام تعلن استهداف بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بالصواريخ. فصائل فلسطينية تحيي موقف إيران، وقائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي من القضية الفلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس رشقة صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في بئر السبع بعد يوم دام شهد مزارة مروعة اقترفتها قوة الاحتلال، وأدت لاستشهاد 42 مواطنا غالبية من الأطفال والنساء. ونفذت قوة الاحتلال عشرات الغارات وعمليات القصف المكثفة على شكل ضربات متزامنة باشتراك عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكان أحدثها تدمير مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية غربي غزة. وارتفعت حصيلة العدوان إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا و35 سيدة، وأكثر من 1300 جريح. أعلنت كتائب القسام استهداف بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف صواريخ المقاومة لإحدى بوارجه بعد دقائق من إعلان كتائب القسام استهدافها. وكانت كتائب القسام قصفت عسقلان وقاعدة حدس ريم الجوية ومواقع نتيفوت وتسليم ويفتح وكسوفيم العسكرية في غلاف غزة. حول المواجهات بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، نستمع إلى التقرير التالي.
أسبوع من المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة عقب قرار الكيان الإسرائيلي إخراج أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم بالقوة واعتداء المستوطنين عليهم. ومن حي الشيخ جراح، عملية دهس أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح خطيرة، وقيام قوات الاحتلال بإعدام المنفذ الشاب شاهر أبو خديجة ميدانيا بإطلاق النار عليه من مسافة صفر. مصادر إعلامية عبرية اعترفت بإصابة 6 من عناصر الشرطة في عملية الدهس، بينهم 2 بحالة خطيرة. المواجهات بالقرب من مستوطنة شعفات شمالية القدس المحتلة أسفرت عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال تصديهم لاعتداء المستوطنين على الأحياء المقدسية، حيث أطلقت التكبيرات من المسجد الأقصى المبارك نصرة لأهالي شيخ جراح وقطاع غزة. وفي رام الله اندلعت مواجهات قرب سجن عوفر شمال مدينة البيري بعد إغلاق عدد من المستوطنين الطريق والاعتداء على سيارات المارة. منسق القوى الوطنية في رام الله والبيري عصام بكر أكد أن الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال في مختلف نقاط التماس للرد على عدوان الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين قرب حاجز بيت إيل، وللتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح وقطاع غزة. نادي الأسير الفلسطيني اتهم الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 1500 فلسطيني منذ بداية تصعيد المواجهة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطينية. المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني مأمون عباس ذكر أن الاشتباكات المستمرة منذ أسابيع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أسفرت عن إصابة المئات بجروح، مؤكدا إصابة أكثر من 200 شاب بالرصاص الحي في الرأس.
جددت الفصائل الفلسطينية تقديرها لمواقف قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله سيد علي الخامنئي ودعمه للمقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وشهدت 5 فصائل فلسطينية في رسائل منفصلة بعث بها إلى قائد الثورة الإسلامية بمواقفه في يوم القدس لهذا العام وعدم الاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الفصائل الفلسطينية على استمرار المقاومة حتى تحرير القدس الشريف، معتبرة خطاب قائد الثورة في يوم القدس العالمي خطة عمل وجهاد ومقاومة لكل من يريد أن يحرر فلسطين والأقصى المبارك. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد العدوان الإسرائيلي على القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة. ودعا خطيب زاد المنظمات الدولية والإقليمية إلى تصنيف الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن قضية فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي وأن دعم الشعب الفلسطيني من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. نستمع وإياكم إلى كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زادة حول إدانة إيران للاعتداءات الإسرائيلية.
تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة العدوان الصهيوني على أرض فلسطين والقدس الشريف وغزة الأبية، والذي أدى إلى استشهاد العشرات من المدنيين من النساء والأطفال وتدمير العديد من المباني السكنية والمنازل والبيوت المأهولة، الأمر الذي يشكل انتهاكا فاضحا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية. وللأسف الشديد نحن نشهد تساؤدا كبيرا لاعتداءات الكيان الصهيوني في ظل الدعم السافر لبعض الدول الغربية، فمن هذا المنطلق نرى أن للشعب الفلسطيني الذي ينازل من أجل استعادة كافة حقوقه الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسه، وأن المقاومة المشروعة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدوان والاحتلال حتى اللحظة التي يستعيد فيها هذا الشعب الصامد كافة حقوقه العادلة وينجز سيادته على كامل ترابه. إن تكريس حقوق الشعب الفلسطيني ليس أمرا عربيا إسلاميا فحسب، بل هو مسؤولية دولية أيضا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومماح العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية وكل الشعوب الحرة التي تلتزم بقضية الدفاع عن المظلومين تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل، وتطالب الحكومات والمنظمات الدولية التوقف عن انهيازها للمعتدي، كما ندعو الشعوب والمنظمات الدولية والدول الإسلامية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف صفوا واحدا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزى في مواجهة الاعتداءات الفظيئة والممارسات الإرهابية للجيش الصهيوني. وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان المحتل للقدس يجب أن تصنف من قبل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة كإبادة جماعية بحق شعب بأكمله، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية.
تتواصل التظاهرات الاحتجاجية في أكبر المدن الأمريكية ضد العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة. وشهدت مدينة شيكاغو الأمريكية ليلة أمس مظاهرات حاشدة أمام القنصلية الإسرائيلية، حيث طالب المتظاهرون بوقف العدوان والحصار الجار على قطاع غزة. كما شهدت العاصمة الرومانية بوخارست وقفات تضامنية ضد اعتداءات المستوطنين في القدس والداخل المحتل على المواطنين وممتلكاتهم، منددين بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال ومطالبين المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والتحرك السريع للضغط على كيان الاحتلال. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تظاهرات احتجاجية في مختلف أنحاء العالم تنديدا بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ودعما للمقاومة وفلسطين. ففي الولايات المتحدة المعروفة بانحيازها للكيان الإسرائيلي شهدت ولايات عديدة تظاهرات منددة للعدوان على المسجد الأقصى واحتلال فلسطين، ومن بينها تظاهرة انطلقت من أمام مبنى وزارة الخارجية في واشنطن رافعة لافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي ومرددة هتافات تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى التوقف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي. وفي مونتريال ومدن كندية أخرى نظمت تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، طالب المشاركون فيها بتحرير فلسطين ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال. وحمل المتظاهرون أمام القنصلية الإسرائيلية العامة لافتات تتهم تل أبيب بانتهاك القوانين الدولية وتدعوها إلى التوقف عن قتل الأطفال. وفي تورنتو اندلعت صدامات بعد قيام مؤيدين للكيان الإسرائيلي بالاعتداء على المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية. تدخلت على إثرها الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. القارة الأوروبية هي الأخرى كانت مسرحا لمسيرات داعمة للشعب الفلسطيني، وشهدت العاصمة الألمانية برلين وعدد من المدن الأخرى تظاهرات حاشدة تخللت اعتقالات، وطالب المحتشدون بمقاطعة الكيان الإسرائيلي وحرية فلسطين وانقاذ حي الشيخ جراح. وفي العاصمة الفرنسية باريس انطلقت تظاهرة داعمة للفلسطينيين رغم حظرها من جانب السلطات، هتف المتظاهرون فيها لحرية فلسطين وتحريرها من الاحتلال. وكانت الشرطة قد أمرت بإغلاق المتاجر على طول مسار التظاهرة وحذرت من أن أي شخص يشارك في التظاهرة سيواجه غرامة مالية. أما في العاصمة البريطانية فقد تظاهر الآلاف وسط لندن مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي، واعتبر المنظمون أن الحكومة البريطانية شريكة بجرائم الاحتلال طالما أنها تقدم دعما عسكريا ودبلوماسيا وماليا لتل أبيب. وفي مدريد عاصمة إسبانيا شارك الآلاف باحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني، وطالب المتضامنون بوقف الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتوفير ضمانات دولية لحماية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والعمل على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وفي العاصمة الهولندية أمستردام خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة نددت بالانتهاكات الصهيونية ضد غزة والشيخ جراح والأقصى، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان.
وصلت قوة الاحتلال حملة اعتقالاتها في صفوف الفلسطينيين بالداخل المحتل، والتي بدأت منذ اندلاع التظاهرات الرافضة لسياسة الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس. وقالت هيئة شؤون الأسرى إن حصيلة الاعتقالات في الداخل الفلسطيني المحتل منذ هبة الدفاع عن الأقصى والإحياء المقدسية بلغت 800 شخص، فيما صدرت لوائح اتهام بحق 100 شخص بالإضافة إلى مئات الاعتقالات بالقدس والضفة، مشيرة إلى فشل محاولات الاحتلال وأجهزته العسكرية من إجراءات تنكيلية وشرسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. نظم حشد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين وقفة في منطقة مارون الراس جنوب لبنان تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة ضد الاحتلال. وشدد المشاركون على المضي في درب المقاومة لتحرير كامل الأراضي المحتلة. وفي العراق شهدت منطقة سهل نينة وشرق الموصل تظاهرة حاشدة دعما للشعب الفلسطيني ونصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة. وشاركت في التظاهرة مختلف المكونات من أهالي الموصل وجمع غفير من شيوخ العشائر وعلماء الدين، فيما شهدت العاصمة السورية دمشق وقفة لفصائل المقاومة مع الشعب الفلسطيني وضد العدوان الصهيوني ومجازره بحق الفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق. وللمزيد من حول تنظيم الوقفة التضامنية في منطقة مارون الراس جنوب لبنان للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة نستمع إلى التقرير التالي.
بمناسبة مرور 73 عاما لنكبة الشعب الفلسطيني ونصرة المسجد الأقصى المبارك، نظم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين وقفة تضامنية دعما وتأييدا لصمود المنتفضين في القدس وغزة والضفة والأراضي المحتلة عام 48 في بلدة مارون الراس على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أكدت على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وحق العودة وتحرير كامل التراب المحتل.
كما فعل أهلنا في 48 أبناؤنا وأخوالنا وأخواننا، وكما فعل أهلنا بالضفة والقدس. نحن جميعا في هذه المعركة، هي باختلاف كل المعارك، هذه المعركة كلنا جزء من هذه المعركة، وهذه رسالتنا. أتينا إلى الحدود لنسمع صوتنا أننا في الشتات لا نزال متمسكين بكل حقوقنا، التحرير، العودة، وبكل والقدس وكل الحقوق الفلسطينية.
المقاومة التي خاضت معركة مع العدو الصهيوني هي جزء يسير وبسيط من محور المقاومة، فكيف إذا تحرك محور المقاومة الذي ستنهمر أمطارا على العدو الصهيوني؟ ستنتصر المقاومة وسنصلي في القدس إن شاء الله.
المشاركون وصفوا ما يجري في الداخل الفلسطيني بالجريمة الممنهجة، معتبرين رد المقاومة على الاعتداءات السبيل الأوحد لردع الاحتلال وطرده من فلسطين.
لقد حان وقت الحصاد هذه الثورة المباركة التي تسعى وستسعى لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
أنا كلاجئ فلسطيني بقول اللي صار امبارح هو يعادل أقوى من انطلاقة الثورة الفلسطينية عام 67، انطلاقة ومولد لثورة شعبية متكاملة بصورة كاملة.
وكانت مخيمات لبنان والعديد من المناطق اللبنانية نفذت وقفات تضامنية أبرزها على الحدود مع فلسطين المحتلة، أكدت على حجم التضامن والدعم للمقاومة، كما وبينت هشاشة العدو وتخبطه أمام ضربات المقاومين التي تطال عمق الكيان وشل الحياة فيه.
وتبقى القدس بوصلة كل المقاومين وكل المسلمين الطواقين لتحرير كل فلسطين وأرض فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. تظاهرات حاشدة في أبرز المدن اليمنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة. وقفة تضامنية مهيبة في العاصمة اللبنانية بيروت دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. دعوات للمشاركة في الإضراب العام في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا بكم من جديد. أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن محمد علي الحوثي ضرورة تفعيل حرب إعلامية وسياسية على العدو الإسرائيلي، ويتحرك هذا الإعلام لاستنهاض الهمم والشعوب. وقال الحوثي في كلمة ألقاه خلال مسيرة جماهيرية مليونية بالعاصمة اليمنية صنعاء أن العدو الإسرائيلي اعتدى على المسجد الأقصى والقدس وعلى الشعوب العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب المقاومة في تصديها لهذه الاعتداءات. وخرجت مسيرات جماهيرية كبرى في مدن صنعاء وصعدة والحديدة نصرة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة ضد العدوان الصهيوني، فيما شهدت بقية المحافظات أيضا مسيرات حاشدة نصرة للفلسطينيين. شهدت العاصمة اللبنانية بيروت فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بدعوة من حزب الله، شارك فيها آلاف المواطنين وسكان المخيمات الفلسطينية. وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال كلمته بالاجتماع الجماهيري أن الدفاع عن القدس هو دفاع عن كل الأمة، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي اليوم مأزوم سياسيا وشعبيا من ضغط الصواريخ والشعب المنتفض في الضفة وأراضي الداخل. من جهته أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن المقاومة تأخذ معركة القدس بكل قوة واقتدار وتضع العدو في مأزق تاريخي لم يسبق له مثيل. أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطينية فتحا إضراب شامل يوم غد الثلاثاء في كافة الأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وسياسة التهجير في القدس. وأكدت فتح في بيان لها أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة مصيرية على كل الأصعدة، وهو ما يتطلب تحصين الوحدات الداخلية وتوسيع دائرة الاشتباك مع العدو، مناشدة الفعالية الوطنية والنقابية والشعبية إلى النفير العام في كافة محافظة الوطن استجابة لنداء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل ونصرة لقطاع غزة والقدس الشريف. واصلت قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها في صفوف الفلسطينيين بداخل المحتل، والتي بدأت منذ اندلاع التظاهرات الرافضة لسياسة الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس. وقالت هيئة شؤون الأسرى إن حصيلة الاعتقالات بالداخل الفلسطيني منذ هبة الدفاع عن الأقصى والأحياء المقدسية بلغت 800 شخص، فيما صدرت لوائح اتهام بحق أكثر من 100 شخص بالإضافة إلى مئات الاعتقالات بالقدس والضفة، مشيرة إلى فشل محاولات الاحتلال وأجهزته العسكرية من إجراءات تنكيلية وشرسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على مسؤولية تفخيخ وقوة الاقتحامات وسبع الإزاديات غربي نينوى. وذكرت خلية الإعلام الأمنية العراقية في بيان لها أنه بعد توفر المعلومات الاستخبارية المتكاملة للاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، التي أشارت لوجود تحرك من قبل فلول تنظيم داعش الإرهابي لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، نفذت هذه العملية الاستخباراتية النوعية. مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية السياسية والميدانية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات وسبي الإيزديات من عصابات داعش خلال عملية في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهم الحدود العراقية السورية. على صعيد ثاني، دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية لزيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، فيما أكدت سعي الحكومة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي حديثة. وقال نائب رئيس لجنة الأمن نايف الشمري أن اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص، مؤكدا أن الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركات أجنبية مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل. على صعيد آخر، يواصل العراقيون دعمهم للقضية الفلسطينية بأشكال مختلفة، حيث أعلنت نقابة الأطباء العراقيين فتح باب التطوع للأطباء والكوادر الطبية لمساعدة أشقائهم الفلسطينيين، بينما أعلن تحالف الفتح عن مؤتمره الأول لدعم القضية الفلسطينية. وأكد رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر على المواقف الثابتة الذي يتمسك به الشعب العراقي في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق وتضحياته المشرفة بمواجهة الاحتلال، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. كما عقد حزب الدعوة الإسلامية مؤتمر لنصر الشعب الفلسطيني، أكد فيه نور المالكي أمين عام الحزب دعمه للشعب الفلسطيني الذي غير بصبره وصموده بوصلة الصراع. وأكد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أن مؤتمره الأول لدعم المقاومة الفلسطينية هو تعبير عن مواصلة إسناده للشعب الفلسطيني ووقفته البطولية. وأضاف التحالف أنه سيواصل دعمه وإسناده لهذه المقاومة الباسلة منطلقا من موقفه المبدئي الثابت وتنفيذا منه لتوجيهات المرجعية الدينية العليا وموقف سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. برلمانيا، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية اليوم الاثنين أن مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة الاعتداء الصهيوني على فلسطين وقطاع غزة، مبينا أن المجلس سيتخذ موقفا داعما للفلسطينيين في محنتهم على ضوء هذه المناقشة. وقال عضو اللجنة عامر الفايز أن الحكومة والبرلمان والشعب العراقي يقفون وقفة واحدة مع الشعب الفلسطيني لمقاومة العدوان الصهيوني على قطاع غزة. مع الاتفاق على المواقف الرئيسة والمطالب المهمة للشعب الفلسطيني، وقف العراقيون مع أشقائهم الفلسطينيين على أكثر من صعيد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وأخيرا، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه بحث في الفاتيكان تبعات الحظر الأمريكي وقضية فلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي والحوار بين الأديان. وقال ظريف في تغريدة له إثر لقائه بالبابا فرانسيس ورئيس الوزراء ووزير خارجية الفاتيكان أنه قدم للبابا صورة عن الظروف الناجمة عن الحظر الأمريكي. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. تواصل غارة الكيان الإسرائيلي على غزة والمقاومة ترد برشقات صاروخية على مدن الاحتلال ومستوطناته. كتائب القسام تعلن استهداف بارجات إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بالصواريخ. فصائل فلسطينية تحيي موقف إيران وقائد الثورة الإسلامية آيتولاه خامنئي من القضية الفلسطينية. في الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم، وحللتم علينا أهلا عند لقاء آخر يتجدد معكم عبر فضاءاتنا الأدبية، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنناقش فيها ونتداول أطراف الحديث حول الأدب الإسلامي وموقفه من المدارس الأدبية المعاصرة. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، شهدت الساحة الأدبية في العصر الحالي قيام نظرية في الأدب الإسلامي ترتكز على تصور إسلامي في الأدب والفن عام لمواجهة المذاهب الأدبية والتيارات الفكرية الوافدة التي تشن غاراتها على المستوى الحضاري والثقافي والفكري للأمة الإسلامية في ميدان الكلمة، إما مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة، في مجال المعلومات والإعلام وفي المبادئ والعقائد والدعايات السياسية والمذهبية. ونحن نهدف من مناقشة هذه الظاهرة إلى تناول الأدب الإسلامي في العصر الحديث بوصفه مذهباً أدبياً تحيط به المذاهب الأدبية الوافدة والتيارات الفكرية المعاصرة، وإلى إبراز جهود الأدباء الإسلاميين في خدمة الإسلام وإبلاغ رسالته من خلال الصور الجمالية المؤثرة والأساليب الفنية المتنوعة وحفظ أمانة الكلمة التي تستمد جوهرها من مشكاة الوحي وهدي النبوة، وإلى معرفة موقف الأدباء الإسلاميين في مواجهة الصراع الحضاري والثقافي والغزو الفكري والوقوف ضد المذاهب الضالة والمضلة، بل وضد المنحرفين من الأدباء والشعراء ودعاة الأهواء. أعزائي الأفاضل، إن الأدب الإسلامي أدب روحي شعوري عاطفي يتناسب مع كل زمان ومكان، إضافة إلى أنه أدب عالمي يعالج قضايا الكون والإنسان، كما أنه يتكامل مع كل مذهب أدبي في العصر الحديث تطلعا نحو المستقبل ومواجهة المشكلات المستجدة. كما استطاع الأديب الإسلامي أن يعبر عن روح العصر ويعالج قضايا المسلمين المعقدة في كل بقعة من الأرض، ويصور أحاسيسهم ومشاعرهم ويعبر عن آرائهم تجاه تلك القضايا، مع الرجوع إلى الماضي لرفض الحاضر والوقوف على الأحداث التاريخية ذات الإيقاع الحماسي مثل المعارك وغيرها، بل وقد تجاوز الأديب الإسلامي هذه الأحداث إلى التغلغل في صميم الحياة الإسلامية الناطقة بالوجه الحضاري الإسلامي في عصور الإسلام الأولى، وإلى إثبات الإمكانية الفنية للأدب الإسلامي والطاقة الإبداعية لدى الأدباء الإسلاميين ناسريهم وشعرائهم، وذلك بالجمع بين رقي الشكل والمضمون. وفي الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، فإن الحديث عن موقف الأدب الإسلامي من المذاهب الأدبية والنقدية الوافدة حديث بالغ الأهمية، لأنه يعكس وجهة نظر الأديب الإسلامي بوضوح فيما يتعلق بالأدب من قضايا، كما يلقي الضوء على مفهوم الأدب في نظرية النقد الإسلامي. فمن المعروف أن نشأة أي مذهب فكري أو أدبي ترتبط بالظروف الحضارية والفلسفية التي ينشأ في ظلالها. وقد لاحظ كثير من الدارسين للأدب العربي على اختلاف توجهاتهم أن تطور الحركة الأدبية والثقافية للعالم الإسلامي في القرن العشرين كانت عبارة عن وثبات من مدرسة إلى أخرى دون تسلسل وتدرج منطقي وطبيعي، ولم تأخذ هذه المدارس في الحسبان التطورات الاجتماعية والفكرية والفلسفية التي تمر بها تلك المجتمعات، ولم تنتبه إلى الفروق الطبيعية بين الثقافات المختلفة. ولا شك أن هذا كان له أثره السلبي على الأدب العربي، فقد أصيب بالتبعية والتقليد والجمود، واختفت الخصوصية التي تميز روح هذا الأدب وجوهره. ولذا يرى الناقد الإسلامي ضرورة مراعاة فروق الثقافة والبيئة، وينادي بضرورة وجود مناهج نقدية إسلامية لها خصائصها التي تتناسب مع بيئتنا وطبيعتنا، وبضرورة أن ينظر الأدباء والنقاد في المذاهب الوافدة نظرة متأنية، فيتأملوا في عوامل نشأتها وأسباب انتشارها وانحسارها والظواهر التي صاحبتها والقضايا الفكرية التي تدعو إليها والتصورات التي تقوم عليها وارتباط ذلك كله بالعقيدة، ثم يحدد موقفنا من هذه المذاهب. أعزائنا الأفاضل، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية. أحبتنا، حول الجهود التي بذلها النقاد والأدباء الإسلاميون وهم يواجهون المذاهب والمدارس الأدبية الوافدة، وهل التأثر بهذه المدارس له حدود على الأديب أن لا يتجاوزها؟ حول هذا الموضوع إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفي الدكتور صباح عنوز، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، ما مدى الجهود التي بذلها النقاد والأدباء الإسلاميون وهم يواجهون المذاهب والمدارس الأدبية الوافدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك اتجاهات مختلفة في هذا الجانب، ولو بدأنا بالنجف الأشرف التي هي مغرس الفقه والأدبي، قبالة ذلك نجد هناك من جاء بالنظريات الحديثة، وفي حقيقة الأمر أن هذه النظريات الحديثة يجد لها جذورا في موروثنا العربي، على الذي يتصدى لكي يعمل فكره عليه أن يبحث عن أصالة الموروث، لأن أصالة الموروث نجد لها وجودا في الموروث الإسلامي. حينما نتحدث عن السيميائية، عن العلامة، نجد أن الإمام علي عليه السلام جاء بكلمة العلامة بعينها، حينما عرف الخط قال الخط علامة، كلما كان أبيًا كان أوضح.
طيب.
مع أن المناهج في المؤسسات الأخرى تقول أن الجاحظ.
طيب.
هناك من يعول كثيرا على أن ينفصل من الموروث الإسلامي، يريد يبقى الفكر النقدي محصورا بالنظريات الحديثة، وهذا تقوقع غير صحيح. فالناقد الطن هو الناقد الذي يستطيع أن يربط بين القديم والحديث حتى يتحصل على العلاقة النقدية الصحيحة ويثبت للناس حقوقهم. في حين نجد عبد القاهر الجرجاني عرف نظرية النظم تعريفا دقيقا ينطبق على ما جاء به أصحاب النظريات الحديثة.
طيب دكتور يعني هل النقاد والأدباء كان لهم دور في يعني هذه الأفكار التي طرأت وحتى نعم لا ينحرفون نعم عن الموروث التعرف عليه؟
نعم هناك نقاد ذهبوا إلى الغرب ودرسوا على يد المستشرقين، وبعض من هؤلاء المستشرقين لا يحبذون أن يربط النقد بقديمه بعلاقته الأولى.
نعم.
فلذلك هؤلاء النقاد الذين درسوا في الغرب التزموا التزاما كبيرا بالنظريات النقدية الحديثة وأشاحوا الوجه تماما عن موروث.
طيب يعني هذا التأثر بهذه المدارس دكتور، هذا التأثر بهذه المدارس هل له حدود على الأديب بحيث لا يتجاوزها؟ لأنه يعني ينتمي إلى مدرسة أدبية إسلامية لها خصائصها وطبيعتها الخاصة.
هذه النظريات الأديب مبدع لا يهمه المدرسة النقدية التي تلاحق نصوصه، ولكن هناك من يتمثل تمثلا بالنسبة للنقاد، لأن المبدعين هم يقولون الشيء ويتركون هذا الشيء للنقاد، لكن صحيح. النقاد بعض منهم يتمسك تمسكا تاما بالنظريات الحديثة ويفصلها فصلا عن موروثنا، بحين أن الناقد الفطن المنصف يجد لهذه النظريات حضورا في الموروث القديم. فلذلك هناك بعض من المثقفين والكتاب والأدباء والنقاد الذين وقفوا منصفين ووقفوا مدافعين عن موروثنا العربي والإسلامي،
لأنه هو أساس وجودنا، يعني يجب أن نحافظ على موروثنا بالإضافة إلى الاقتباس من المواضيع الحديثة التي تحدث إن لم تكن تخالف الموروث.
نعم، مثلا أذكر لك شيئا يعرفه النقاد تماما. يعني أوستن حينما تحدث عن فعل الكلام سمى الكلام العادي والكلام الجازي والكلام اللفظي، نجد أن الفعل الإبداع أين في الفعل الإنجازي. يعني مثلا في قوله تعالى ينطبق تماما على هذا الذي أريد القول به، والصبح إذا تنفس هذا التنفس هو الصبح، طبعا التنفس للإنسان هذا فعل إنجازي. هذا الأمر حينما فسر الزمخشري حينما قال الكلام إما يكون فيه كلام مباشر، قال هناك كلام فيه عدول، جاءت النظرية الحديثة أخذت الكلام العدول عادلت اللفظة من الإنسان إلى الصبح لتعطي عدولا، تمته النظرية الحديثة انزياح. فهناك من تمسك بهذا المصطلح ولا يريد أن يسميه حتى بالعدول، وهو المعنى نفسه أن تعدل الكلمة من معنى لغوي أصلا وضعت له إلى معنى آخر. هناك تمسك في النظريات الحديثة وهناك من لا، هناك منصفا ويدافع عن العام النقد الإسلامي.
أحسنتم كثيرا الدكتور صباح عنوس أستاذ النقد والبلاغة من العراق، حفظكم الباري ورعاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وإلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها
نتعمق فيها
ونتحاور بشأنها
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية أعزائنا الأكارم، وإلى ذلك فإن الأدب الإسلامي ينطلق من موقف واع، فيرفض ما يتعارض من هذه المذاهب مع طبيعة التصور الإسلامي، ويرفض النقل غير الواعي عن الآخرين، لأنه يدرك أن المذهب الأدبي لا يمكن نقله من تربة إلى تربة أخرى تختلف عنها. ولقد أخذ النقاد الإسلاميون على بعض أدبائنا المعاصرين نقلهم غير المشروط من المناهج الغربية دون مراعاة للاختلافات الجوهرية في اللغة والدين والتقاليد، وذلك بزعم عالمية الأدب وإمكانية تطبيق المعايير الفنية والأدبية على كل آداب الدنيا. ولا شك في أن هذا زعم باطل، لأن كل أمة لها ثقافتها الخاصة وذوقها الخاص، فما يستحسنه هذا قد لا نستحسنه نحن كمسلمين، كما أن النقاد البارزين مجمعون على أن العالمية لا تعني الذوبان وفقدان الهوية والتنازل عن ثوابتنا وشخصيتنا، ولكنها تعني الاهتمام بالمحلية وبالذات الشخصية للقطر والوطن والأمة، مع الانفتاح الواعي على التيارات والآداب الأخرى. ولقد كان تأثير المذاهب الوافدة على الأدب العربي سلبيا في كثير من النواحي، إذ سار هذا الأدب في ركاب الآداب الأخرى، فصور الأدباء أنماطا شاذة ومنحرفة من البشر ليس لها وجود في عالمنا، وذلك بسبب التأثر بهذه الأنماط الشاذة التي يمتلئ بها المجتمع الغربي والتي هي مألوفة لديهم. وقد أشار كبار النقاد إلى خطورة ذلك على مجتمعاتنا وإبداعاتنا، وحذروا من الاستمرار في التقليد والنقل غير الواعي. وعلى سبيل المثال، فإن تأثير المذهب الرومانسي في الشعر العربي الحديث كان تأثيرا على جانب كبير من الخطورة، إذ كان مفهوم الحرية فيه إطلاق النفس لشهواتها ونوازعها في غيبة العقيدة الصحيحة والقيم الإسلامية الأصيلة والتقاليد القويمة، كما كان مفهوم الذاتية إشاعة للتشاؤم والحزن والانسحاب من المجتمع بكل قضاياه، والهروب من المشكلات الواقعية وتفضيل العزلة والانزواء. وكما تأثر الشعر العربي بتلك الحركات الوافدة، فقد تأثرت الرواية بها على وجه الخصوص، فصورت المجتمع مثقلا بالشرور والآثام، تموج فيه نوازع الشر وتموت فيه نوازع الخير. والأديب الإسلامي لا يرفض كل الآداب الوافدة ولا يقول بذلك، فهو ذو نظرة منفتحة وواعية، لكنه يرفض ما يتعارض من هذه الآداب مع التصور الإسلامي الصحيح. وفي الوقت ذاته لا يجد بأسا من اقتباس ما يتلائم من هذه الآداب مع طبيعة هذا التصور، فإذا كانت الواقعية تدعو إلى الاهتمام بالواقع وقضاياه فلا بأس في ذلك، فإن الإسلام في جوهره يدعو للاهتمام بقضايا الواقع والاندماج في المجتمع ومخالطة الناس بعضهم لبعض ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم، شريطة تجنب نظرة التشاؤم والإحباط التي يفيض بها هذا التيار. ولا شك أن النظرة العميقة الواعية تؤكد أن الأدب الإسلامي ينطلق من رؤية واضحة ويقف على أرض صلبة، فهو يؤمن بالوسطية ويرفض التبعية للمذاهب الغربية أو الشرقية، لأن في هذه التبعية خنقا لأدبنا وخصوصيتنا وهويتنا. أعزائنا الأفاضل، حديثنا حول الأدب الإسلامي وموقفه من المدارس والمذاهب الأدبية ستكون له صلة بإذن الله تعالى في فضائنا المقبل من فضاءاتنا الأدبية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني وأحب المأذنة نادي وأحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أعزائنا، للوقوف على المسيرة التطورية التي أمضاها الشعر في إيران خلال مختلف العصور، هناك من الباحثين من قسم أدوار الأدب المنظوم في إيران إلى ثلاثة، هي أولاً الشعر في العصور القديمة، ثانياً الشعر في العصر الحديث الذي يبدأ بناء على هذا التقسيم من بدايات القرن العشرين وتحديداً من عام 1906 ميلادي، وهو عام الثورة الدستورية، حتى عام 1979 ميلادي، وهو العام الذي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران. ثالثاً، مرحلة الثورة الإسلامية التي تمتد إلى هذا اليوم. والبرنامج الذي تستمعون إلى حلقته الأولى يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لعرض شعر الثورة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، بداية لابد من القول إن البحث في شعر الثورة يستلزم دراسة الأجواء والظروف التي ساهمت في بلورته وظهوره من عوامل اجتماعية وأخرى ثقافية وثالثة سياسية. النقطة التي لابد من الإشارة إليها هنا هي أن شعر الثورة من حيث القوالب الشعرية والأطر الفنية استمرار للشعر في العصر السابق، لكن إن كان التشابه هنا فإن التمايز يظهر في المحتوى والمضمون، حيث ظهرت في شعر الثورة المضامين السياسية والثورية، ظهرت بكل جلاء لاسيما عند أولئك الثلة من الشعراء الملتزمين.
لقد اقتضت الظروف التي أفرزتها الثورة الدستورية التي وقعت في عام 1906 ميلادي أن يتجه الشعر صوب شريحة المجتمع الأكبر أي الشعب، ويخرج من دوائر ضيقة شكلتها عهود الماضي البعيد. وتمكن الشعر في العصر الدستوري من الاقتراب كثيرا من الناس، وصار مصاغا لأهدافهم وتطلعاتهم. جدير أن نذكر في إشارة تاريخية أن الثورة الدستورية هي ثورة ضد الاستبداد الملكي، وحدثت في العهد القاجري الذي كان سبق الحكم البهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف.
ولابد من القول مستمعين الكرام إن أدب الثورة الدستورية كان أدب العصر، إنه تجاوب مع حاجات الناس السياسية والاجتماعية وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل بعد عهود ظلام عاشوها في ظل استبداد طال زمانه مارسته الحكومات الملكية التي توالت على حكم إيران لقرون عديدة. مستمرون معكم في برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في حلقته الأولى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نتابع الحديث، فرافقونا.
أعزائنا المستمعين، من عهود الحكم التي شهدتها إيران في القرن العشرين عهد الحكم البهلوي، إذ حكمت أسرة بهلوي منذ عام 1925 ميلادي وحتى عام 1979 للميلاد. وكان الحكم البهلوي حكما استبداديا كسائر الأنظمة الملكية التي مرت على إيران من قبل، على أن الطابع الدكتاتوري للحكم البهلوي جعل أدوات ذلك النظام تعمل على إعادة الشعر والأدب في خدمة الحكم والبلاط، بيد أن هذه المساعي لم توفق بفضل الوعي الذي انتشر في المجتمع وخاصة طبقات المثقفين منه.
ومع هذا فإن النظام البهلوي لم يتوانى عن حرف مسيرة الشعراء والأدباء لصالحه ومصالحه، وعمل النظام البهلوي على سلب اللون اللامع والبراق من الأدب وتفريغه من محتواه، لأنه أيقن أن الأدب شعرا ونظما من الأسلحة الثقافية بيد الناس التي يمكن أن تستهدفه وتتوجه إليه. وهذا هو ديدن كل نظام مستبد، إنه يخاف حتى من الكلمة المجردة ويخشى الثقافة والإعلام الذي يبصر الناس بحقائق الأمور. ومن يدرس تاريخ إيران إبان العصر البهلوي يلحظ بكل وضوح أن نظام الأب رضا وابنه محمد رضا بهلوي مارس أشد أنواع التعتيم الإعلامي وأخضع الإعلام ومفرداته المختلفة، ومنها المطبوعات والأدب والشعر، إلى إشراف مباشر مخافة أن يصدر من الشعراء والأدباء ما يسيء إلى النظام ويعرض الوجه الكالح له أمام الناس.
ومنذ أوائل عقد الستينيات من القرن العشرين بدأ الشعراء والأدباء الإيرانيون مرحلة جديدة من المواجهة الفكرية الثقافية مع النظام البهلوي، الأمر الذي جعلهم في ضيق شديد وحرج، ذلك أن النظام البهلوي وبواسطة ماكينته القمعية ضيق بأشكال مختلفة على أهل القلم والبيان والشعراء والأدباء، فزج منهم من السجون وأبعد منهم نفرا ومارس التعذيب والإرهاب ضد الآخرين. إنه كان يريد أن يخنق كلمة الحق التي كانت تخرج من أفواه الشعراء.
تلون الشعر في تلك الفترة المظلمة بألوان عدة، منها الشعر الملحمي والشعر الحماسي والشعر الاجتماعي الذي يعرض معاناة الناس والشارع، كما ظهر من الشعراء من سخر قافيته لعرض آلام المحرومين ومعاناتهم.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية أولى حلقات برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، البرنامج الجديد الذي نأمل أن ينال رضاكم بما سيعرضه لكم من موضوعات أدبية وتاريخية وثقافية هي مؤشرات لمعالم مرحلة جديدة في تاريخ إيران المعاصر، وتحديدا تاريخ إيران في ظل الثورة الإسلامية المباركة وفي أفياء الجمهورية الإسلامية الرحبة.
تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
Shafa